مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، ونستكمل الحديث عن الشيخ سلامة حجازي. قلنا بقى يا سيدنا رحلة الشيخ سلامة حجازي بعد ما مشي من بيروت، وبعد ما طلبوا منه وهو في الميناء ان هو يغني لهم قصيدة ان كنت في الجيش كشرط للجمهور ان هو يسمح له بركوب السفينة.
بعد بيروت الشيخ سلامة حجازي ذهب كذلك الى دمشق، ولكن مع الأسف في دمشق أصابه الفالج لأول مرة في حياته سنة 1909، مما يبدو أن إصابته بالفالج لم تقلل من إمكانياته الصوتية. ولكن طبعا احنا لازم نتصور الشيخ سلامة حجازي هو فعلا بينحني على جسد جولييت في المسرحية، وهو أساسا نص مشلول، يعني منظر كوميدي. طبعا
هو أصيب بالشلل بدون سبب
بصراحة لا أدري.
وهل استمر معه الفالج حتى مات ولا عفي منه لاحقا؟
لا لم يعفى منه، هو فعلا يعني استمر مع المرض حتى آخر أيامه.
مع ذلك استمر في التمثيل؟
استمر في التمثيل، يعني كان بيمثل ومسك عكاز. استأنف نشاطه المسرحي سنة 11، وأنتج مسرحيات جديدة تارة بالاشتراك مع الإخوان عكاشة، وتارة أخرى مع الممثل جورج أبيض. حتى هو تعبان سافر إلى تونس سنة 1914، وأظن هو أول مطرب مصري بيسافر ناحية المغرب العربي.
دي كانت بقى بداية رحلة بين مصر وتونس مع كتير من ال...
أكيد، يعني بداية التيار، يعني سيد شطة،
أمين حسنين سالم، حتى محمد عبد الوهاب.
فعلا سافر إلى تونس سنة 1914 وأرهق فيها قواه تماما. ولازم نذكر أنه كان بيعاني إلى جانب المرض من أزمات مالية ملحة، ومات، مش هنقدر نقول أنه مات فقير، لكن كانت حالته تعبانة إلى حد ما لما مات سنة 17. ومع الأسف لم يتمكن من التسجيلات بسبب يعني تعاقد الاحتكار بينه وبين شركة أوديون. المهم أننا نتكلم بقى عن منهج الشيخ سلامة حجازي على الصعيد الموسيقي. مثل الشيخ سلامة حجازي مثل غيره من المطربين، لا نعرف فن سلامة حجازي إلا عن طريق الإسطوانات، ولا نعرف ما هو مدى أمانة هذه الإسطوانات، إلى أي حد هذه الإسطوانات بتمثل حقيقة الفن الموسيقي، إلى أي مدى تشوه أو تغير هذه الإسطوانات، هذه التسجيلات، ما كان يستمع إليه الناس حقيقة في الحفلات العامة أو على خشبات المسرح. المهم أننا إن أردنا نعرف ما كان يقدمه الشيخ سلامة حجازي، المادة الوحيدة التي في حوزتنا حاليا هي هذه الإسطوانات 78 لفة. وإذا أردنا أن نذكر من هم الذين قلدوا الشيخ سلامة حجازي في تسجيلاتهم، إحنا ممكن نذكر طبعا في المرتبة الأولى الست منيرة المهدية.
تلمسته
طبعا.
وعبد الوهاب.
في عبد الوهاب أتيت فألفيتها ساهرة،
وإلهم محلات اللي هم أول إسطوانتين سجلهم هو، صح؟
بالضبط، هو كده. زكي مراد. ومن حظنا الحلو برضو أن في مطربات يعني ممكن ينظر إليهم على أساس أنهم عوالم أكتر من مطربات، واحدة زي نعيمة المصرية سجلت حاجات للشيخ سلامة حجازي وهو ما سجلهاش بصوته هو.
مطربين شوام سجلوا حاجات للشيخ سلامة حجازي؟
تماما، خاصة هو اشتهر في بلاد الشام. بس المادة الموجودة حاليا هي طبعا إسطواناته 78 لفة،
اللي هي لا تتجاوز يعني 48 إسطوانة، مش كتير بالنسبة لغيره يعني.
يعني ده عدد قليل بالمقارنة مثلا مع عبد الحي حلمي أو سيد الصفتي اللي هما سجلوا، بس يعني شوف في فرق بينهم، إن سيد الصفتي أو عبد الحي حلمي تقريبا سجلوا عند كل شركات الإسطوانات، ما سابوش ولا شركة ما سجلوش عندها. سلامة حجازي أوديون بس، مع الأسف بالنسبة لنا ما لحقش يسجل عند أي شركة تانية. فمن ضمن 48 إسطوانة 23 منها هي أساسا قطع موسيقية مأخوذة من أعماله المسرحية، والباقي موزع ما بين القصائد على الوحدة والأدوار وربما بعض السلامات لنعرفه تماما إذا كان قد أداها على خشبات المسرح، ولكن الأرجح أنها كانت موجودة يعني في مسرحياته. والغريب أنه ما سجلش مواويل.
غريب خالص،
واضح أنه كان بيغني المواويل في حفلاته، لكن لسبب مجهول لم يسجل أي موال.
شركة الاسطوانة كانت مهتمة بالأعمال المسرحية أكتر منه، ما أنه كان يعني كان متفرد بمسألة المسرح الغنائي ولم يكن متفردا بمسألة أنه هو مطرب جيد.
أكيد. وبعدين نقدر نقول أن لحد ما القصائد المرسلة بتحل محل الموال تقريبا نفس القالب لكن باللغة الفصحى. معظم التسجيلات المسرحية هي قصائد مرسلة على فكرة، بمعنى من غير
دورة إيقاعية،
من غير وزن ثابت. هي قصائد طويلة، أحيانا قد تكون طويلة جدا، بتحتل 3 أو 4 أوجه. منها ممكن نذكر إن كنت في الجيش، وسلي النجوم يا شارلوت، وسلام على حسن. يعني بخصوص سلام على حسن، أنا فاكر إن الكتابة اللاتينية على الاسطوانات مش مكتوب سلام على حسن، مكتوب سلام على حسن. الظاهر إن في واحد ما كانش فاهم يعني إيه سلام على حسن. وهناك أيضا قصيدة ماتت شهيدة حب إلى آخر ذلك، ولابد من أن نستمع لبعض المقتطفات من هذه القصيدة المرسلة الرائعة.
ماتت شهيدة حب
مثلا،
على عيني، نسمع ماتت شهيدة حب.
Thank you.
نعود لموضوع القصائد، القصائد الطويلة. هذه القصائد بتتألف تقريبا من حوالي 15 بيت، ويطول أداء هذه القصائد حوالي ربع ساعة في هذه التسجيلات، ما يحملنا إلى التخمين أنها كانت تطول على الأقل تلت ساعة 20 دقيقة أو نصف ساعة أمام الجمهور. الجمهور خاصة عندما كان هذا الجمهور متلهف إلى التكرار، إلى الترداد، ونجد في هذه الأعمال اضطراب وإعادات وزخارف صوتية وقفلات جريئة، في بعض الأحيان تكاد تكون بهلوانية أو إعجازية. وهناك انتقالات من الطبقة العليا إلى الطبقة المنخفضة،
هبوط مفاجئ جدا،
هبوط مفاجئ جدا، وهي حركة ذات قوة درامية أكثر الشيخ سلام حجازي من اللجوء إليها، واستعملها بعده أو ربما في نفس الوقت طبعا المقرئين، وهي طبعا حيلة، إنجازا نسميها حيلة، معروفة عند عبد الباسط عبد الصمد
مثلا.
في انتقالات مقامية كذلك أقرب إلى فن المقرئ أحيانا منها إلى فن المطرب في هذه القصائد. يعني في فرق واضح بين أداء القصيدة عند المنيلاوي وأداء القصيدة المرسلة عند سلام حجازي. حرية الانتقالات عند سلام حجازي بتجعله مثلا لا يفكر إطلاقا في العودة إلى المقام الأصلي، يعني وكأنه فن مستقل لا يخضع لقوانين أو لأعراف أداء القصيدة المرسلة عند مطربين التخت، مع أنه مطرب تخت برضه، بس الفن المسرحي هو أقرب للترتيل. الجدير ملاحظة أن التوتر الدرامي تولده هذه الانتقالات المقامية، ولم يحول عند سلام حجازي مثلا لمحاكاة التعبيرية أو التصويرية على الطريقة الغربية أو بالأدق على الطريقة الإيطالية والفرنسية. لا يمكن تحديد نسبة الارتجال ونسبة التلحين في هذه الأعمال، غالبا هي تبدو عندما نستمع إليها نشعر أنه ترتيل. يعني عندما نستمع إلى هذه القصائد كأن كنت في الجيش، هل كان فعلا من الممكن أن يكرر الشيخ سلام حجازي في كل مرة نفس المسيرة اللحنية؟ طبعا عندما سجلت منير المهدية هذه القصيدة تقول أو بتقول تماما كالشيخ سلام حجازي، ولكن هل تقلد منيرة المهدية سلام حجازي في حفلاته
أم على الأسطوان؟
أم الأسطوان؟ وأنا أرجح أنها بتقلد الأسطوانة مش بتقلد الشخص المحجازي.
على الأرجح جدا يعني أنا أشك أنه حد زي الشيخ سلام حجازي عنده القدرة على حفظ هذا الكم من اللحن المرسل
تماما.
يعني أنا أكاد أستبعد. صعب يقدر هو نفسه يحفظ نفسه، حتى لو جرب أنه يحفظ نفس اللحن المرسل.
قد يكون هناك انتقالات وحفظها
عشان السياق الدرامي، ممكن
بالضبط عشان السياق الدرامي، ولكن ليس أكثر من ذلك. في هذه التسجيلات يرافقه في الأداء قانون منفرد أو يبدو منفردا. يعني ساعات بنسمع فعلا آلات التخت الأخرى في بداية وجه الإسطوانة أو في آخر الإسطوانة، ولكن أثناء الأداء في الغالب لا نستمع إلا إلى ما يشبه تخت ناقص أو عزف منفرد للقانون فقط لا غير.
في أحد مذكرات المعاصرين للشيخ سلامة حجازي كانوا بيقولوا أنه هو كان ينشد القصائد على المسرح في المسرحيات بدون تخت، يعني منفردا تماما، يلقيها يعني بدون مصاحبة آلية. فهل هذا وارد؟
هو طبعا وارد. احنا عارفين أن أم كلثوم سجلت على تخت قبل ما تقدم أغانيها في حفلاتها مع تخت. أم كلثوم يعني في حفلاتها الأولى في بداية العشرينات كان بيصاحبها بطانة من المشايخ، ولكن في نفس الفترة كانت بتسجل إسطواناتها على تخت. فورد جدا إن الشيخ سلام حجازي يكون غنى غناء منفرد تماما على المسرح، ولكن لما جه يسجل هذه القطعة الموسيقية عند أوديون خد التخت معاه.
هو سايب أثر على كل حال من تسجيلات بدون تخت، يعني هو كان أثر واحد بس أنه موجود.
طبعا هي قصيدة رثاء مصطفى كامل باشا من روائع الشيخ سلام حجازي
على اسطوانتين.
حلو قوي،
كأنه بنوح
المشرقان عليك ينتحباني.
فإذا نستمع إلى قصيدة مصطفى كامل المشرقان عليك ينتحبان، نظم أمير الشعر أحمد شوقي بيه على 4 أوجه قياس 27 سنتي.
الشيخ سلام حجازي يرشد مرحوم مصطفى كامل باشا من نظم أحمد شوقي بيه الشاعر الأكبر. المشرقان عليك ينتحباني أعطيهما فيما تمن والثاني يا خادم الإسلام خير ومجاهد في الله من قلب ومن رضوان. لما نعيت إلى الحجاز مشى الأسى في الزائرين وروع الحرمان. يا ليت مكة والمدينة فازت في النحس ليل بصوتك الرنان. بالله فتح عن فؤادك في الثرى هل في أمان وفي أمان وجدانك الحي المقيم المقيم على المدى ولرب حي ميت الوجدان. يا طاهر الغدوات والراحات والخطوات والأسرار والإعلان لفوك في عالم البدا منكسا جفع الهلال على فتى الفتيان. لفوك في عالم البلاد في عالم البلاد منى
فهاكه من أدمى
وصغائري وجمالي لولا مغالبة الدكتور لخاطري لولا غلبة الجفون بخل خاطري الجفون بخاطري لنظمت فيك يتيمة أبناني وأنا الذي أبطي فإذا هوت فتعود سيرتها عن الدوران وأنا الذي أوصي السموت إذا هوت أوصي السموت إذا هوت فتعود سيرتها عن الدوران وأنا الذي أوصي السموت إذا هوت فتعود سيرتها عن الدوران فتعود سيرتها من الدوران فهون عليك فلا تبات بميت إن المنية إن المنية غاية الإنسان من للحسود من للحسود بميتة كل التعذبت على كسرى أنوش رواني يا طب مصر ويا شهيد غرامها يا طب مصر ويا شهيد غرامها هذا سرى مصر فنم بأماني اخلع على مصر شبابك عاليا والبس ثياب الحور والولدان اثنى على مصر شبابك عاليا والبس ثياب الحور والولدان مصر لطيفة ريفها وصعيدها كفر أمر على عظامك حالي مصر لطيفة ريفها وصعيدها كفر أبر على عظامك حالي أسلمت إنك في التراب سهارة ملك يهاب سؤاله الملكان أسلمت إنك في التراب
طيب ايه رايك، ايه رايك في اللي احنا سمعناه ده بقى؟ يعني ايه رايك في مساله انه غريب غير ادائه في بقيه الاعمال؟
نائح.
صح،
نائح،
كانه بجد كان حزين يعني الراجل.
عند الاستماع لهذه الاسطوانه بنلاحظ مباشره صله القرابه ما بين قراءه القران والانشاد والغناء.
اكيد في حاجات فعلا بتحس انه بيرتل
فعلا ترتيل. يعني تبدو كل هذه القصائد نقلا لفن الإنشاد التقليدي ونقلا لفن الترتيل من الجامع، من حلقات الصوفيين إلى خشبات المسرح. وتبدو التوظيف لهذا الفن التقليدي للتعبير عن أغراض أدبية هي بعيدة تماما عن الغزل الصوفي المعتاد، بل للتعبير عن مواقف درامية. عشان كده أكيد هذه التجربة بقيت فريدة من نوعها ويتيمة. السؤال الذي خالج أذهان المثقفين وقت ذاب هو: هل تصلح الموسيقى المقامية، التخت، الترتيل للتعبير عن حاجة غير لوعة الحب؟ هل يمكن تمصير فن المسرح الغنائي سواء أسمي بالأوبرا أو بالأوبريت؟ يبدو أن تجربة الشيخ سلام حجازي لم تقنع كل المعاصرين. مثلا أكاد أجزم أننا نجد صدى للاحتجاج الذي أثره الشيخ سلام حجازي في صفحات كتاب حديث عيسى بن هشام للمولحي. وطبعا الملحي يعد من المصلحين والأرواح المتفتحة جدا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20.
أي احتجاج تعني يا سيدي؟
ينتقد الملحي الممثلين نقدا لازعا في صفحات حديث عيسى بن هشام، وأظن أنه يستهدف في هذه الصفحات سلام حجازي، بيد أنه لم يذكره اسما، لأنه يستهزي في هذه الصفحات عن هؤلاء المشايخ الذين ينوحون على المسرح ويمثلون أبطال الإسلام ويرتلون ألحانا تشبه الترتيل القرآني وهم يمثلون أمام الجمهور. يعني هل يعقل أن يكون المقصود من هذا الكلام غير الشيخ سلام حجازي؟ لا أظن.
أكيد لا، بس هل قدم حلا لذلك؟
هو فقط انتقد.
هناك في بعض الكتب يقولون أنه في قصيدة كذا ولحن كذا، زي كتاب كامل الخلعي لما بيتكلم عن سلام حجازي. هذه الألحان سجل بعضها على أسطوانات، صح؟
لسلام حجازي تلحين مسرحية غير القصائد المرسلة الطويلة، ونجدها مسمى عند كامل الخلعي بالألحان. على سبيل المثال كانت رواية عائدة تشتمل على 7 قصائد مرسلة و7 ألحان. عند قراءة النص الشعري وعند قراءة أو عند ذكر المقام والإيقاع في كتاب محمد فاضل يتضح أن هذه الألحان كانت تلقى على طريقة الموشح، أي غناء جماعي ولحن ثابت يطرز عليه المطرب بعض الجمل الارتجالية. ولا شك أن هذه الطريقة أخذها حجازي عن أبي خليل القباني. مع الأسف لم يسجل الشيخ سلام حجازي الكثير من تلك الألحان. سجل على سبيل المثال 3 منها، هي لحن القضاء ولحن الموت ولحن الحياة
على اسطوانة واحدة،
على اسطوانة واحدة، وتبدو كلها مختلفة تماما عن سائر الألحان اللي لحنها حجازي. القطعة 3 دي ملحنة على مقامات يمكن عصفها على آلات معدلة، هي عجم ونهواند. ونلاحظ أن اللحن الأخير على إيقاع المازوركا كمان، ولا يرافق الشيخ فيها تخت بل شبه فرقة لا يقل عدد عازفيها عن ربما 10.
شوية وتريات يعني، زي كده كأنه وتريات موسيقى الحجرة في الأوركسترا الغربي.
ونلاحظ أن هذه الألحان تنشدها مجموعة أشبه للكورس منها إلى بطانة المسابجية. ويكثر سلام حجازي في التسجيل من الزخارف عند أدائه ويقحم في المسار اللحني إشارات، لكن هي إشارات عابرة إلى مقامات ذات أبعاد عربية، ولا تستطيع الفرقة مرافقته فيها على فكرة.
بس على فكرة حتى البطانة ما بيغنوش بعد غربي كمان، يعني بيغنوش مجارو مينيركا، بيغنوا كأنهم بيغنوا عشاء أو بيغنوا كأنهم بيغنوا جهاركا.
على فكرة أنا شايف أن هذا التسجيل هو محير للغاية، إذ أنه يتناقض كليا مع الجماليات التي كان سلامة حجازي يعتمد عليها في تلحينه الأخرى. هي تجربة تعبيرية لا شك، هي تجربة تعبيرية فريدة من نوعها، وربما هي التي ألهمت تابعيه من ملحين المسرحيات زي داود حسني إلى سيد درويش عبد الوهاب مرورا بكامل الخلعي. ولا شك أن سلامة حجازي كان يعلق على هذه التجربة أهمية كبيرة، والدليل على ذلك نادرة يرويها محمد فاضل في كتابه، إذ انتقد حجازي منافسيه بسبب عجزهم عن التعبيرية التي كان شايف هو نفسه أنه كان يعني أثبتها في ألحانه. ومثلا جات له في يوم منيرة المهدية سنة 16 وهي بتشتكي من تلحين كامل الخلعي في رواية كارمن، وهي بتقول أن لحن العساكر بيخلو تماما في هذه الرواية، يخلو من الهمة المرجوة. فقال له الشيخ سلامة حجازي لأن عساكرك لمامة.
قالها هي، قالها المنيرة.
اسوانات اوديو الحان الشيخ سلامة حجازي في الفصل السادس في رواية عرف الملوك مع الأوركسترا. ربنا الحمد لله.
أنا شايف أن عبقرية الشيخ سلام حجازي لا تكمن في مثل هذه التجربة، في هذه الأعمال التجريبية. هي تذكرني كثيرا بمحاولات سامي الشوى عندما سجل في العشرينات تحنين الولد، أو حيات مش عارف إيه يعني تحنين الولد على سبيل المثال. بس عبقرية سامي الشوى مش كامنة في تحنين الولد، يعني عبقرية سامي الشوى في التقاسيم العادية. نفس الشيء بالنسبة للشيخ سلام حجازي، دي في نظري وده مجرد رأي يعني.
على كل احنا ما نعرفش ايه اللي كان بيحصل على المسرح يعني.
تمام، ولا شك ان هذه الالحان كانت حداثية جدا في بداية القرن العشرين، لا شك انها اثارت حماس واعجاب، ولكن لا يخفى عن المستمع المعاصر انها ذات قيمة فنية محدودة عند مقارنتها بالقصيدة المرسلة الطويلة. ما كان ينتظره الجمهور من سلام حجازي وما نجح الشيخ في إثباته هو أن للطرب قيمة درامية وقدرة على التعبير في حد ذاته.
إيه والله لا فض فوك يا سيدنا. على كل الأحوال نأتي إلى ختام حلقة اليوم عن الشيخ سلام حجازي، ونواصل الحديث في الحلقة القادمة عن مقلدي الشيخ سلام حجازي، وكمان عن مناحي أخرى في فن الشيخ سلام حجازي. إلى أن نلتقي، لكم منا أطيب المنى. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.